بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي ونسلم على رمز الكمال وكمال الوجود سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي تعطر قلبه بالقرآن فانعكس هذا العطر على الحياة بهجة وسعادة، وعلى الإنسان المسلم أمنا وأمانا وسكينة وسرورا. وقد شرح الله له صدره ووضع عنه وزره ورفع في العالمين ذكره، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن هذه الليلة ليلة مباركة، لأن الأستاذ الدكتور زغلول النجار لا شك أنه منفوح من الله تبارك وتعالى بعلم ندعو الله تبارك وتعالى أن ينفع به، فهو قد جمع بين علمي الدين والدنيا. وأستاذ زغلول النجار قد وثق لدينا المعلومة العلمية، وفرق بين التفسير العلمي للقرآن، وهذا جانب فيه محاذير عديدة، وبين الإعجاز العلمي للقرآن الكريم الذي يتحدث فيه الأستاذ الفاضل الدكتور زغلول النجار. والقرآن الكريم حوى العلم منذ نزوله، فالآيات الأولى التي تنزلت على قلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علم، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، دعوة إلى العلم بكل أبعاده. فالقراءة لم تتكرر، وإنما القراءة الأولى غير القراءة الثانية، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علم. هذه دعوة للنظر في الإنسان وفي كون الله المفتوع. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، هذه دعوة للقراءة في كتاب الله المفتوع. وهناك أسئلة عديدة للأستاذ الدكتور زغلول النجار. الحقيقة هناك سؤال ربما يخصني هنا، يعني وإن كان بعيدا عن موقع المحاضرة، لكن السائل يقول: لماذا لا نسعد بكم في برنامج ثابت من التلفزيون حتى ننهب من علمكم العظيم ونزداد طيبة بالله عز وجل؟ وهذه فرصة لأعرض على الأستاذ الدكتور زغلول النجار أن يكون ضيفا في برنامج دائم في التلفزيون إن شاء الله، وأرجو أن يقبل ذلك إن شاء الله. الحقيقة الأسئلة كثيرة جدا، وهي في موضوعات ربما بعضها طرحه الدكتور زغلول، والبعض الآخر يعني يمكن يحتاج إلى تفصيل وإن كان قد طرح بشكل إجمالي. السؤال الأول: كثر الكلام الآن عن مخلوقات تعيش على كواكب أخرى غير الأرض، وأنفقت الهيئات العلمية مليارات على البحث عن هذه الكائنات، وإن لم تعلم نتائجها حتى الآن، فما هو رأيكم في هذا الأمر من وجهة نظر القرآن الكريم؟ الحقيقة برضو هذا السؤال متكرر بشكل أو بآخر عن وجود الحياة على الأرض، هل القرآن أيدها أو نفاها؟ هل وصلتهم الرسالة إن كانت هناك حياة أخرى أو ما إلى ذلك؟ يعني ثلاثة أسئلة كلها تدور حول معنى واحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء ورسله، وأحييك مرة أخرى من حي الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتكرر هذا السؤال كثيرا في أغلب المحاضرات التي أتحدث فيها، ومجدي أن يعني ألا ننساق وراء البدع الأمريكية والحديث عن اليو اف اوز والرجل الأخضر، كان ده الحقيقة يعني مشغلة للداعية. نحن نعلم من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن الكون مليء بالخلق، وأن يقول: وما بث فيهما من دابة. فيهما الضمير هنا يعود على السماء والأرض. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث صحيح يقول فيه: أقف السماء وأقف وحق لها أن تأقف، أقف يعني فعل، ما في أربعة أصابع إلا وفيها ملك قائم أو رافع أو ساجد نعبد ربه. حديث طويل. فأنا أؤمن أن السماوات مليئة بالخلق، وأن كافة أجرام السماء ليست خالية، ولكنه خلق لم نكلف بسؤال عنه، وخلق هيأه ربنا تبارك وتعالى لكي يكون متوائما مع الظروف الموجود فيه. مشكلة العلماء الغربيين انهم يقفون الخلق بالخلق الارضي، فحينما اتوا بتراب القمر لاحقنوا به بعض الكائنات الحية ولم تتفاعل هذه الكائنات مع تراب القمر، قالوا لا يوجد في القمر حياة. كيف يمكن ان الانسان بامر هذا؟ قد يكون هناك حياة مغايرة تماما للحياة الارضية. الذي مات الحياة الارضية الكربون والهيدروجين والاكسجين والنيتروجين والكبريت. قد تكون لبنات الحياة على القمر أو في الشمس أو في الأجرام الأخرى مغايرة تماما لبنات الحياة الأرضية، وهذه الأمور غيبية أخبرنا عنها ربنا تبارك وتعالى إجمالا، وفصل لنا أن منها الملائكة ومنها الجن، والأمر الغيبي نحن غير مطالبين بالخوض فيه وبضيع الوقت في البحث عنه. أنا كان عندهم فلوس كبير ومش عارفين يفوتوها فين، قد ينفقوا انفاق شديد على مثل هذه القضايا التي لا ارى قائلا منها. اما من اطلاقا من كتابنا من سنه نبينا صلى الله عليه وسلم، فالكون مليء بالخلق، خلق غيبي لم يكلف بسؤال عنه ولم نطالب بتحريكه بشكل او اخر.
هناك بعض الاسئله تتحدث في موضوع الواحد عن السماوات السبع والاراضين السبع، مقصود بيان للسماوات السبع والأراضين السبع وانشقاق القمر.
لعل الأساس برضه وأنا أتحدث عن إنزال الحديث على أن الأرض حينما أنزل إليها الحديث قد ظهر وصهر مادتها كومة الرماد هذه، ما يزهى إلى سبع أراضين، لب صلب داخلي يليه لب سائل يليه أربعة أوشحة متميزة ثم غلاف بحري للأرض. واي هزه ارضيه طبيعيه او صناعيه ترسل لنا التواصل بين هذه الاراضين السبع بدقه بالغه، ويؤكد ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من اقتصد شبرا من هذه الارض طوقه يوم القيامه من سبع اراضيه. والقران يقول: الذي خلق سبع سماوات طباقا ومن الارض مثلهن، ومن الارض مثلهن. وطباقا هنا ليست معناها كما فهم بعض المفسرين انها طبقات واحده فوق الاخرى، طباقا هنا يعني متمركزه ذات مركز واحد يغلف الخارج منها الداخل. وكما ان الاراضين السبع كلها في هذه الارض وهي متمركزه حول مركز واحد، فكذلك السماوات السبع متطابقه متمركزه يغلف الخارج منها الداخل. كل ما نراه وكل ما وصل اليه العلم، كل ما وصل اليه علم الفلك، لا يتعدى جزءا يسيرا من السماء الدنيا. ولولا ان الله تعالى قد ابلغنا في كتابه العزيز، وان الرسول صلى الله عليه وسلم قد اخبرنا في رحله الاسراء والمعراج ان هناك سبع سماوات، ما كان لدى العلماء اي وسيله ان يصلوا الى معرفه عدد السماوات. العلماء كلما يصوروا تقنيات جديدة ليدركوا أطراف الجزء المدرك من الكون يتسع الكون، فلا يستطيع الإنسان أن يلم بأطراف الجزء المدرك لنا من الكون إلماما كاملا، لأن مصفات كوننا أنه كون دائم الاتساع. والقرآن يقول: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. يعني القضية مبهرة وأنا لا أريد أن أكررها وأنا ذكرتها كثيرا، لكن لإبهارها أعيدها. كنت أعطي محاضرة في كلية الطب في جامعة كاردف في غرب بريطانيا منذ أكثر من سنة، فسألني أخ باكستاني مسلم، قال: يا سيدي، هل أرى في قول الحق تبارك وتعالى في مطلع سورة القمر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر لمحة من لمحات هذا الإعجاز العلمي الذي تتحدث عنه؟ قلت له: لا، لأن هذه معجزة حدثت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعجزات خوارق للسنن، لا يمكن للعلم ان يفسر المعجزه، لو فسرها العلم ما عادت معجزه. ولكن حاولت ان اطمئنه فقلت له: المعجزات الحسيه شهاده على من شاهدها من الناس، الذي لم يرها ليست حجه عليه، ولكن لورودها في كتاب الله بهذا الوضوح وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن مطالبون بالإيمان بها. ورويت له ما سبق أن قرأته في كتب السنة أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هجرته من مكة إلى المدينة بخمس سنوات وبعض الروايات يقول بسبع سنوات جاءه نفر من كفار قريش وقالوا له إن كنت حقا نبيا وإن كنت حقا رسولا فأتنا بمعجزة تشهد لك بالنبوة وبالرسالة. كتابهم ماذا تريدون؟ قالوا شق لنا القمر. من قبيل التعنت يعني محاولة تعزيز المصطفى صلى الله عليه وسلم. فتوجه المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى ربه ألا يخزيه في هذا النصح. فألهمه الله تعالى أن يشير بإصبعه الشريف إلى القمر. فانشق القمر إلى فرقتين فبعدتا عن بعضهما البعض بعدة ساعات ثم التحمتا. فقال الخطاب اقترب القمر صلى الله عليه وسلم. ولذلك القرآن يقول اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا وتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءه من الأنباء ما فيه المبشر حكمة بالغة فما تغني النظر إلى آخر الآيات. ولكن بعض الخلاء من بينهم قالوا إن السحر لا يمكن أن يعم بكل الناس فانتظروا الركبان لجيل الصحر. فتصارع الكفار إلى داخل مكة ليستقبلوا القادمين من الصحر. أول قادم سألوه هل رأيت شيئا غريبا حدث في القمر؟ قال نعم الليلة الفلانية رأيت القمر قد انشق إلى فرقتين فبعدتا عن بعضهما البعض ثم التحمتا. ومن الغريب أن الجن تؤرخ بحادثة انشقاق القمر. فحينما قال الرهبان هذا الخبر آمن من آمن وكفر بها. طبعا كان كثير من الناس يشككون في هذه القضية هل يمكن القمر أن يكون قد انشق؟ وحتى بعض المفسرين يقولون أن هذه حادثة ستحدث في المستقبل. قال الساعة يعني أمر مستقبلي. وقلت للأخي الكريم هذا مطمئنا يعني نحن نؤمن بهذه الحادثة على أنها معجزة حدثت لرسول الله صلى الله عليه وسلم نؤمن بها لورودها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقام أحد الإخوة الإنجليز الذين من الله تعالى عليهم بالإسلام واسمه داود موسى بيسكوف وهو يرأس الحزب الإسلامي البريطاني وينوي أن يخوض المعركة المنتخبية القادمة باسم الإسلام إن شاء الله تعالى الذي ينتشر بمعدلات هائلة في الغرب. قال يا سيدي هل تسمح لي بإضافة؟ قلت تفضل. قال في بحثي عن الإسلام. قال أنا نشأت في بيت مسيحي كاثوليكي متعصب ولكن في سن الرشد كذا بدأت أبحث عن الأديان فمن ضمن بحثي أهداني أحد المسلمين ترجم عن القرآن الكريم. فحقرت له ذلك وأخذتها معي إلى البيت فتحتها فإذا أول سورة تطلع له سورة القمر. فقرأت قرب الساعة وانشق القمر. قلت هذا المعقول ثم انشق. ففضتني هذه الآية عن الاستمرار في القراءة. فأغلقت المصحف وتركته. قال ولكن الله تعالى يعلم مدى صدقي في بحثي عن الحق. فأجلسني ربي أمام تلفاز البريطاني لأشاهد برنامجا يحاور فيه مذيع في البي بي سي ثلاثة من علماء القضاء الأمريكان وكان يعصب عليهم ويسفف أفكارهم ويشجب الإسراف الشديد في الإنفاق على رحلات القضاء في الوقت الذي القضاء يضرب فيه ملايين من البشر يعني من الفقر والمرض والتخلف في جنبات الأرض. وقال كان يقول لهم أولى أن ينفق هذا المال على الأرض من إنفاقه في القضاء. وجلس هؤلاء ثلاثة من العلماء يبررون الإنفاق على رحلات القضاء وأن هذه قد أنتجت تقنيات متقدمة تطبق في الطب وتطبق في الزراعة وتطبق في الزراعة فهذا المال ليس مالا مهدرا. في خلال هذا الحوار جاء ذكر رحلة إنزال رجل على سطح القمر على أنها كانت أكثر هذه الرحلات كلفة فقد تكلفت أكثر من 100,000,000,000 دولار 100,000,000,000 دولار. فجلس المبيع يعني المحاور يقول اي سفه من هذا 100,000,000,000 دولار لكي يطبعوا العالم الامريكي على سطح القمر. فقال العلماء لم يكن الهدف مجرد وضع العلم الامريكي على خط القمر، فقد كنا ندرس التركيب الداخلي لهدف التابع لنا لنرى مدى تشابهه مع الارض. قد تفوجئنا الامر عجيب، حزام من الصور المتحوله يقطع القمر من سطحه الى جوفه الى سطحه. فاتينا بهذه المعلومات الجيولوجيه وسالنا كيف يمكن ان يفسر ذلك؟ قالوا لا يمكن ان يحدث هذا الا اذا كان هذا القمر قد انشق في يوم من الايام ثم ارتاح. وهذا تكون هذه الصخور المتحوله ناتج من الصدام لحظه الامتحان. فقال يعني هذا الحديث جعلني اقصر من الكرسي الذي كنت اجلس عليه امام التلفاز، وقلت معجزه تحدث لمحمد صلى الله عليه وسلم في قلب باديه الصحراء قبل 1400 سنه، يسخر ربنا تبارك وتعالى الامريكان ينفق اكثر من 100,000,000,000,000 لاثباتها للمسلمين، لابد ان يكون هذا الدين حقا. فيقول هذه الصور التي صدقتني في بادئ الامر عن الاسلام كانت مدخلي لقبول الاسلام.
السؤال يقول الله تعالى والقى في الارض رواسي ان تميد بكم، ما معنى والقى في الارض رواسي؟
ما معنى؟ طبعا يتخيل كثير من الاخوه الافاضل ان الالقاء هذا جاء من خارج الارض، وهذا غير صحيح. حينما تتحرك الواح والياخ الصخري مصطدمه ببعضها البعض فيؤدي ذلك الى تشبث الصخور وتضاربها، يعني ينزلق قاع المحيط تحت القاره فتطوى الطبقات والرسوبيات طيا شديدا حتى تتكون نواه الصخور نواه الجبال، ثم الصخور الهادفه هذه تنتهر انتهارا جزئيا فتساعد على النشاط البركاني. وحينما تنزل في الطبقه نطاق بعض الارض تزيح كميات كبيره من الصخاره تؤدي الى انفجارات ناريه كبيره، فتكون هذه الجبال فترسي القاره في قاع المحيط في اوكادها. عمليه ازاحه الصخاره من اسفل الى اعلى القاء فورا البراكين من اسفل الى اعلى القاء، لان القاء ليس بالضروره من اعلى الى اسفل. نقول بانه القى في الارض رواسي ان اريد بكم، هذا الإلقاء جاء من داخل الأرض إلى خارجها وهو إلقاء تماما.
السؤال يقول هل هناك تفسير يقترب من الدلالات القرآنية لمثلث برمودا في المحيط الأطلنطي؟
لا، يعني أو أنا لا أعلم، مثلث برمودا غيب من الغيوب حقيقة، مساحة هائلة من المياه أمام أمريكا الوسطى مرت بها عدد من الطائرات اختفت اختفاء كاملا دون ان يوجد لها حطام، مرت بواسط اختفت اختفاء كاملا دون ان يوجد لها حطام، ومن الغريب ان احيانا تنجو هذه الطائرات تنجو هذه البواسط واحيانا تختفي تماما ولا يستطيع العلم ان يفسر ذلك ابدا. واحب ان اكشف هنا ان العلماء التجريبيون والعلماء الكونيون لا يمكن ان يلزموا بانهم قد علموا كل شيء. المثلث من اكثر العلوم تقدما في زماننا بعد ارسال الهبل الى الفضاء وتصوير الكون دون حجب السحب له والغبار الارضي، كم من المعلومات التي يعني توقع بين العلماء مذهل للغايه. وبالرغم من ذلك يقول العلماء علماء الفلك ما ندركه في سطح السماء اقل من 10% مما هو موجود فيه. وعاد لقول تبارك وتعالى فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. حدثنا عن الماده الرماديه، الماده السوداء، الماده التي لا ترى، انصي مهر، جري مهر، ذات مهر، حدثنا عن ذلك، تحفه رياضيه انها موجوده ولا ترى. ومما لا يرى حقب الصوت، الكنه الجبار الكنه هذه النجوم الخامسه الكارثة لا ترى، ولكنها تفحص تيارا من الالكترونات من النجوم التي لا تستطيع خداعها. التي ارسال جلدها اليه تسحب خيارها من الاحراق منها فتدرك وتحسب كفرها ويدرك مكانها ولكنها لا تدرك. فالحقيقه يعني محاوله بعض الناس يقولوا ان احنا نستطيع ان نحسب كل شيء، ليس الارض التي صورها العلماء من الفضاء تصوير غايه في الدقه شبرا شبرا لا تزال مليئة بالأسرار التي لا يستطيع العلم أن يفسرها على الإطلاق، ومن هذه الأسرار مثلث مجموع.
الحقيقة كثير من الأسئلة يسأل هل هناك مصادر من الكتب يمكن الرجوع إليها للاستزادة، وهل هناك موقع يمكن الرجوع إليه لاستزادة الأمور؟
هيئة الإعجاز العلمي في مكة المكرمة أصدرت إلى الآن عشرات من الكتيبات التي تتعامل مع هذه القضية، وأصدرت أيضا كم غير قليل من المقالات، يعني تطلب جلسة عند الإعجاز، كانت تصبح هنا في مصر بعد قريب ثم انتقلت تبعتها إلى السعودية، وتأتي إلى جلة جيدة أنا أكتب فيها باستمرار تقريبا بعد الأخير بمقالتين، ولديه مجموعة من الأفلام والوثائقية والأشرطة، يعني يمكن تحصل على ذلك إن شاء الله تعالى. وهنا هيئة الإعجاز في مصر أيضا، ونقصها على أن يعني تكثف من نشاطها حتى تظهر للناس وتخرج الناس أمثال هذه النشرات وأمثال هذه الدوريات. أما عن نفسي فأنا لي يعني موقع على شبكة الإعلانات الدولية، وممكن أن نتركه لكم هنا، يعني عليه عدد من المقالات في اللغة العربية واللغة الإنجليزية، وأنشر باستمرار في عدد من الدوريات في المملكة العربية السعودية منها بجميع هذا.
كان السؤال ما أجبتم عنه بالفعل أن يتم نشر الحاكم في مصر، كما نتمنى إنشاء معهد في مصر مثل معهد مارك سيل بإنجلترا، وندعو جميع المسلمين للمساهمة في إنشاء.
لست مجاملا إذا قلت أن مصر تبقى يعني مركز الثقل في العالمين العربي والإسلامي، وكل بناء جاد لنهضة هذه الأمة هو حقيقة تجديد لحياة الأمة الإسلامية بأكملها. مصر إذا عز الله الإسلام فيها وبها يعتز الإسلام على تحت الأرض كليا. لا أقول هذا تعصبا، أنا والله لست متعصبا، والمسلم لا يتعصب لعرق ولا لجنسية ولا للون، المسلم يعاقب مسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره، وأنا المسلم المعترف بدينه من أي موقع من الأرض حبيب إلى قلبي. ولكن أقول يعني أن مصر قد حباها الله تعالى بأبنائها وبموقعها الجغرافي وبإمكاناتها البشرية والمادية، قادرة على بعث علم حقيقي لو أخذت الأمور بشيء من الجدية، وأي مشروع يستطيع أن يحيي هذه الأمة من جديد ويعيدها لمكانتها أنا خادم فيه إن شاء الله تعالى.
وقد أعز الله مصر بالإسلام الحمد لله، نرجو أن يكون لها دور في نشر الإسلام كما كان لها في ريادتها الأولى إن شاء الله. السؤال: لماذا تنخفض درجة الحرارة بالارتفاع مع أننا نقترب من الشمس؟
لا يستطيع العلم التجريبي أن يفسر ذلك أبدا، فهو آية من آيات الله سبحانه وتعالى.
في سورة الانفطار: ما الفرق بين الليل وما وسق والقمر إذا اتسق؟ الآيتين
يعني الليل وما وسق يعني ما اشتد فيه من ظلمة، والقمر إذا اتسق إذا اكتملت إضاءته إذا اكتملت إنارته.
هل بدأت زيادتكم أي دلالات لإعجاز القرآن الكريم العلمي في موضوع الطريقة الدينية للإنسان التي يبحث فيها الغرب الآن؟
بارك الله فيكم. كان لي لقاء على قناة الجزيرة منذ أقل من شهر، يعني يوم العيد الفطر، لقاء عن قراءة الشفرة الوراثية للإنسان، وأنا أقول أن هذا إنجاز علمي كبير، يعني له بعد إيماني عظيم. فمعروف علميا منذ القدم أن الأبناء يرثون صفاتهم عن الآباء، واحتار العلماء ما هي عوامل نقل الوراثة هذه، حتى وصلوا في القرن العشرين إلى التعرف على الكروموسومات والتعرف على الجينات، واكتفوا بهذا القدر. في الخمسينات من القرن العشرين تمكن عالمان أحدهما بريطاني والآخر أمريكي من دراسة التركيب الكيميائي للكروموسوم، وجدوا أن الكروموسومات تتكون من الحمض الأميني وبعض البروتينات. في الخمسينات من القرن العشرين تمكن عالمان أحدهما بريطاني والآخر أمريكي من دراسة التركيب الكيميائي للكروموسوم، وجدوا ان الكروموسومات تتكون من الحمض الاميني وبعض البروتينات. جزيء الحمض الاميني مذهب للغايه لكل العلماء، ان هذا الجزيء عباره عن شريط طويل يبلغ طوله مترين، به 18.6 بليون قاعده كيميائيه، يشغل حيزا ينطوي على ذلك، يشغل حيزا لا يزيد عن 1/1,000,000 من الملي متر المكعب. 18.6 بليون قاعده كيميائيه، لو احتل بطئه واحده منها ينهار هذا النظام بالكامل. هذا الشريط صنفه 1/50,000,000 من الملي متر. هذه القواعد الكيميائيه سميها العلماء الحروف التي تكتب صفات الانسان. ليس هذا فقط، بل تكتب ما يتعرض له الانسان من تغيرات طيله حياته، لا يحمل فقط الصفات الوراثيه ولكن ما يتعرض له طيله حياته. ولذلك يقول العلماء ان قراءه هذه الشفره قد تغير منهجيه الطب ومنهجيه تصنيع الدواء بالكامل. يعني يصبح التشخيص بقراءه الشفره، يصبح تحقيق الشخصيه بقراءه الشفره، يصبح تتبع الجريمه بقراءه الشفره. ويقولون ان من الامور التي ابهرتهم للغايه ان البشر كافه من ابينا ادم عليه السلام الى نهايه هذا العالم يتشابهون في تركيب الحمض النووي 99.9%، ويختلفون في 1%، وان هذا 1% يتسع لهذه البلايين التي عاشت وماتت والموجوده حاليا والتي ستاتي في المستقبل الى قيام الساعه، بحيث تعطي لكل فرد منهم بصمه وراثيه خاصه تميزه عن غيره. اي خبره هذه؟ ولذلك اقول ان النظر في هذه الشفره الوراثيه من اعظم دلالات ابداع القدره الالهيه. كتبت عده مقالات ان شاء الله يمكن اعاده لنفس الكريم هذا ببعضها عن النظر الايماني في الشفره الوراثيه. حقيقه بعد ايماني يعني يرينا عظمه الخالق كما لا نستطيع ان نراها في سعه السماء وفي دقه بناء الكون ودقه نظام حركه الاجرام.
هناك اسئله متعدده عن ثقب الاذون.
نعم. طيب. انا اشرت بطريقه عارضه ان الله سبحانه وتعالى قد جعل نطاقا من نطق حمايه الحياه على الارض اسمه طبقه الاذون. هي النطاق كامل يخرج من الارض احاطه كامله. هذا النطاق على ارتفاع 25-30 كيلو متر من سطح البحر، ويزداد سمك الطبقه يعني وقت الذخيره تماما ويتناقص نقص شديد في منتصف الليل. هذه الطبقه جعلها ربنا تبارك وتعالى حمايه للحياه على الارض من الاشعه الفوق النفسيه واشعه ضاره بالانسان والحيوان والنبات. تصيب الكائنات بتوترات في الجلد عافانا الله وعافاك منها، تصيب العيون بامراض من الصعب علاجها، تحرق الحيوان، تحرق النبات، تحرق الانسان. نتيجه للافساد الشديد الذي يفسده العالم الغربي بالذات، لان يعني امريكا تنتج وحدها 5% من الملوثات للكون، ملوثات للميراث الغذائي للارض. لكن من رحمه الله سبحانه وتعالى ان الرياح تحرك هذه الملوثات في اتجاه الشمس. هذه الملوثات تقوم بعملية اختزال. الأوزون هو أكسيد الأكسجين ألف 3، وإذا اختزل إلى الأكسجين حدث ثغرة في هذا النطاق تسمح الأشعة فوق النفسية أن تمر. إذا ثغرة معناها فضاء، يتحول الأوزون إلى أكسجين فتمر منه الأشعة فوق النفسية. وأنا في زياراتي لأستراليا وجنوب أفريقيا أدركت يعني بعين رأسي كيف يعاني الناس هناك من فرضات الجلد، من أمراض العيون، كيف تقوم حرائق هائله تحرق نطاقات شاسعه بسبب الخلل الذي انتجته الملوثات في طبقه الاوزون. فثقب الاوزون حقيقه ليس خيالا، وان كان امريكا وبعض الدول الغربيه تحاول ان تدافع عن يقول ان ده خيال وليس صحيحا، لكنه حقيقه فعلا.
الحقيقه ان هذا السؤال سؤال علم وفي جانب روحي ايضا، لانه يقول السؤال تحدثت عن الجبال ووظيفتها التي تؤديها لنا. فهل لجبل احد ميزه خاصه او خاصيه بعد قول الرسول صلى الله عليه وسلم احد جبل يحبنا ونحبك؟
طبعا لا تتخيلوا ان الانسان يستطيع ان يحب كل شيء. قال الرسول صلى الله عليه وسلم احد جبل يحبنا ونحبه، ولا أستطيع أن أثبت ذلك من الناحية المادية يعني. هذا يحتاج إلى جهود كبيرة، ولكن لابد أن نسلم بذلك. الذي يقرأ في مناقب الرسول صلى الله عليه وسلم يدرك أن كل مخلوق في هذا الكون جماد أو حيوانا أو نباتا له قدر من الإدراك وله قدر من الإيمان. وأن يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تكون تسبيحه. ويروى في مناقب الرسول صلى الله عليه وسلم أنه دخل إلى مزرعة لأحد الأنصار فوجد بعيرا يئن يبكي، فذهب إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم ومسح على رقبته فهدا البعير. ثم سأل الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا البعير؟ فقال خالد بن أنصار هو لي يا رسول الله. فيرد المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله إنه يشكو أنك تذئبه ولا تطعمه، لكن شغله كثير ما تقتلوش. ويعجب الإنسان الذي يعلم البعير أن هذا هو المصطفى صلى الله عليه وسلم فيشكو له. وقال كمان للمصطفى صلى الله عليه وسلم لغة هذا الجمل شيء غريب. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم قال له بعني إياه. فقال هو لك يا رسول الله، ولكن أصل الرسول صلى الله عليه وسلم وأطلقه. سيدنا علي بن أبي طالب يقول مررنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد شعاب مكة كما مررنا بحجر ولا شجر ولا نبق إلا وسلم على رسول الله بصفاته يقول السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. فالسؤال الذي تدرك حقيقة يعني حين يقول لك صلى الله عليه وسلم جبل يحبنا ونحبك هذا حق، لكن كيف يثبته علميا أمر صعب للغاية.
بل نقوم الرد بقوله تعالى ولم يروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا فسقطناهما.
نعم هذه من أروع الآيات الكونية في كتاب الله. رب العالمين أولم يروا الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. وفي اللغة الرتق عكس الفتق. الرتق هو الجمع واللم والتحديد، والفتق هو الانفجار والانتشار والانتشار. ويأتي العلم ليؤكد على أن الكون الذي نحيا فيه كون دائم الاتساع. ويقول العلماء إذا عدنا بهذا الاتساع إلى الوراء مع الزمن فلابد أن تفتقي مادة الكون المنظور في جرم واحد. هذا الجرم كانت له كفاءة عالية أدت إلى انفجاره فتحول إلى غلالة من الدخان. خلق من هذا الدخان الأرض وبقي أجرام السماء. والقرآن يقول ذلك بدقة فائقة. النظرية هذه نظرية الانفجار العظيم أو البيج بانج صيغت في منتصف الخمسينات وصيغت من قبل محاولة لتفسير الخلق. فالقرآن يصدق العلم البشري في هذه الآية المبهرة أولم يروا الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. ويأتي العلم ليؤكد أن الكون قد بدأ من نقطة متناهية الصغر انفجرت تحولت إلى غلالة من الدخان خلق من هذا الدخان الأرض وبات أجرم السماء. القرآن يقول ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. القرآن يقول أن هذا الاتساع لا يوجد الاستمرار إلى مدى النهاية. ولئن يقول ذلك أيضا العلماء يقولون أن الانفجار هذا أدى إلى وجود درجة حرارة ثابتة على أطراف الجزء المدرك من الكون، ألم درجات حرارة مطلقة يقرأها الإنسان حيثما نظر في الكون، ولا يمكن أن يكون ذلك إلا إذا كان هذا قد تكون من عملية الانفجار. عالم بارز في زماننا اسمه ستيف هوكين، هذا الرجل البقعة الذي يعتبر يشغل كرسي نيوتن في جامعة كامبريدج ويعتبر خليفة أينشتاين في الفيزياء النظرية، يقول في كتاب له إن من طبيعة الانفجار أنه يؤدي إلى معطرة المادة وتناثرها، ولكن يقول الانفجار يؤدي إلى بناء كون دقيق البناء محكم الحركة منضبط في كل أمر من أموره لا يمكن أن يكون إلا وقد سبقه تدبير محكم وتفكير عميق لقدرة عظيمة مبدعة خالقة. وإلا كيف يمكن الانفجار أن يؤدي إلى بناء كون بهذه الدقة وبهذا الاتساع وبهذا العمق؟ فالفتح عكس الرق.
ما معنى قول الحق تبارك وتعالى مرض البصران يلتقيان بينهما برزق لا يلتقيان؟
بارك الله فيك. مرض يعني خلق، مرج البحرين للبقيان بينهما برزخ لا يبغيان. الماء أعظم مبيد نعرفه على سطح هذا الكوكب. ولكن من بديع صنع الله سبحانه وتعالى أن هذا المبيد العظيم لا يمتزج امتزاجا كاملا، يختلط ولا يمتزج. وهذه الحقيقة جاءت في كتاب الله ثلاث آيات، منها ما تحدث عن التقاء الماء العذب بالماء المالح دون اختلاط كامل، يتكون بينهما ماء وسيط له صفات وسطية بين العذوبة والملوحة، فيكون حاجزا حقيقيا بين الماء العذب من جهة والماء المالح من جهة أخرى. وكل ماء من هذه المياه له كائنات التي تحيا فيه، وله صفات الطبيعية والكيمياء الخاصة به، وله أنواع عصبيات التي ترسب منه. لكن آية سورة الرحمن يقول مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللؤلؤ ممكن يعيش في الماء المالح والماء العذب، أما المرجان فلا يحيا إلا في الماء المالح. وجاءت هذه الآية تدل على أن حتى في البحر الواحد يلتقي الماء ولا يختلط اختلاطا كاملا. حين صور في البحار من الفضاء أدرك العلماء ألوان متمايزة لكم الماء المفصل، وحينما نزلوا إلى الأرض أدركوا أن هذه المياه ذات طبيعة كيميائية وفيزيائية متغيرة تماما مختلفة تماما. ما الذي يجعل هذه المياه لا تبتدر؟ الماء حينما تتأين من أملاحه تتكون شحنات كهربية على حواسه تجعل هذا الماء يخرج، الماء الذي المجاور له، لتتعدد البيئات التي تحيا فيها أنماط مختلفة من الحياة. وأوجد العلماء أن ماء البحار لا ينقسم إلى كتل متجاورة فقط، ولكن رأسيا أيضا ينقسم إلى طبقات متتالية، كل طبقة منها لها صفات طبيعية وكيميائية، ولها أنماط الحياة التي تحيا فيها، ولها أنواع عصبيات التي تتكون منها. وهذا من أعظم دلالات خلاقة القدرة الإلهية في البحار والمحيطات. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان دلالة على أن الله سبحانه على قد مايز أوصاف الماء حددها لكي تكون كل بيئة مناسبة لنمط معين نحن أفقيا ورقيا.
فبأي آلاء ربكما تكذبان ولا بأي من آيات ربك المخدر. ما معنى قول المولى تبارك وتعالى والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس؟
إذا عسعس يعني اشتدت ظلمته، والصبح إذا تنفس إذا بدأت بوادر الضوء يعني شمير ظلمة هذا الليل.
هناك أحد الكتب المتداولة في السوق كان الحذر قد اعترض عليه ثم عاد ووافق عليه. هناك في بعض الفروع أو فرعيات العلمية نرجو أن توضحه لنا رأيك فيه. الأرض الثابتة لا تدور حول نفسها ولا حول الشمس. خط الطول صفر عند مكة المكرمة قريب على جبريلش. الأرض أكبر من الشمس والقمر مجتمعين. الشمس تنطلق كل يوم من مكان واحد اسمه المستقر. الأرض مركز الكون وكل ما في السماء يدور حولها. سرعة الكون تساوي سرعة الضوء. أكتوبة عشنا فيها حين من الظهر أسماء الجاذبية ومستويات كثيرة كثيرة يضمها هذا الكتاب، نرجو رفع هذا الكتاب.
لا أنا أدرك أنا أريد الكتاب. نعم بارك الله فيك. يعني أنا قرأت هذا الكتاب والحقيقة يعني واضح جدا أن كثير كاتب الكتاب غير مخصص ومحامي يكتب في ناحية علمية، وإن شاء الله نحسبه محيطا إن شاء الله ونحسبه أن كتب هذا الكتاب بشيء من الغير على الدين. لكن العلم الآن أصبح قضية تخصصية لابد أن نفرق. يعني حينما يكتب محامي في قضية علمية العرضة للخطأ كبيرة جدا جدا للغاية، وأغلب ما فيه خطأ في نقطة واحدة ذكرها وهي صحيحة، وما أعرفش جدا منين يعني حتى يعني هل استوعب مضمونها العلم ولا لا. وقال خط طول مكة هو خط الكفر، وهذه هي آية من آية الله سبحانه على حقيقتها. كل نقطة على سطح الأرض لها شمال حقيقي وشمال جغرافي. الشمال الحقيقي هو الاتجاه العمودي على اتجاه شروق الشمس، والشمال الجغرافي هو اتجاه البصمة الإبرة المنطقية، البصمة أي جهاز دفاعي آخر. والولايات يرسم على كل خارطة الشمال الحقيقي والشمال المنطقي، وبينهما زاوية تسمى زاوية الانحراف المنطقي. حينما فرض الإنجليز خط غرينتش على العالم فرضوه بحد السيف قوة. أول ما طمر في الصديق يعقد كان الإنجليز وطالبه بجعل خط غرينتش هو خط طول الأساس. فرنسا عايزة فريق من خط طول الأساس. اليهود لعنهم الله كانوا طالبون بجعل القدس أو الهرم الأكبر خط طول الأساس. طبعا انتصر الإنجليز لأنه قوة القدرة في هذه الأيام وفرض عليهم خط غرينتش. لنا أستاذ كريم أستاذ الدكتور حسين كمال الدين عليه رحمة الله من أبرز علماء مصر ومن أشهرهم ومن أكثرهم اعتزازا بالإسلام والتصاقا بهذا الدين. كان أستاذا للمساحة في هندسة القاهرة ثم انتقل إلى جامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض ووظف علمه في تحديد اتجاه القبلة للمدن الرئيسية باستخدام الحاسب الآلي الكمبيوتر. وأبرز بحثا راقيا بعنوان توسط مكة لليابسة، وأثبت فيه أن مكة وسط اليابسة، بمعنى أن إذا رسمنا دائرة مركزها مكة فإنها تحيط باليابسة بالكامل. وأثبت من بعده أن مكة لم توسط اليابسة مكانا فقط بل تتوسطها زمانا أيضا. خط طول القطب موجود يعني إلى الغرب قليلا من هاواي وينزل إلى شرق أستراليا. خط طول مكة يتوقف الزمن تماما، فمكة تتوقف اليابسة مكانا وزمانا. وكان المشركون يستغلون آية في القرآن الكريم يقول فيها ربنا تبارك وتعالى مخاطبا المصطفى صلى الله عليه وسلم لتنذر أم القرى ومن حولها. كان يقول كيف تقولون أن الإسلام دين عالمي وأن محمد صلى الله عليه وسلم قد بعث لله كافة ودرس القرآن يقول لتنذر أم القرى ومن حولها من حولها بكثير الحجاب. فيأتي العلم يؤكد أن مكة تتوسط اليابسة بالمكان مكانا وزمانا. ويصبح تنظر المقام ولم تنظر إلى الأرض كافة. ثم يأتي العلم يؤكد أن زاوية الانحراف المغناطيسي عن خط مكة صفر. ونحن نعلم أن قطبي الأرض المغناطيسيين يتحركان باستمرار حتى ينعكس. سموها ظاهرة تبويان قطبي الأرض المغناطيسيين. كولا بلاندل عن مجنسي كرباسل. طيب الحبون للحرق ايه اللي يخلي زي الصعب المنطوطي عن مكة صدق؟ لا يقصر العلم اللي فسر ذلك وهو شهادة لكرامة هذا المكان الذي اختاره ربنا تبارك وتعالى يسيح الموضع اول مكان يعبد فيه على الارض. فالنقطة الوحيدة التي ذكرها في كلامي في الطرد هذا كله صحيحة هي ان خط مكة يجب ان يكون خط للصدق. كان الأستاذ الدكتور حسين كمال الدين عليه رحمة الله ينوي إعادة إسقاط حرائق الأرض كلها باعتبار خط طول مكة خط طول القصر، ولم يزنه الأجل لإتمام ذلك. ويا ريت إن شاء الله بعض الدول الإسلامية تهتم بهذه القضية لأنها من أعظم لإبراز كرامة هذا المكان الذي شرفه ربنا تبارك وتعالى على كافة أماكن الأرض.
يقول الحق سبحانه وتعالى الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ترجع البصر هل ترى من سطور ويسود سبحانه عن ذي القرنين حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها ستره. فهل هذا هو طبقه الوجود؟
لا لا نريد ان نتكلم حقيقه في تفسير الايات القرانيه بما لا تحمله. يعني وضعت أقول آية سورة الكهف أو ترجع البصر هل ترى من العضور أن ده يشير إلى طبقة العضور. لا مش ممكن ده يشير إلى طبقة العضور حقيقة، ولكن هو يشير إلى أن الكون الذي نحيا فيه لا يوجد فيه فراغ. كان لازم نتكلم عن فراغ الكون والفضاء الكوني، لا يوجد فيه فراغ. المادة والطاقة تملأ هذه الحيز إذا ما لا يستطيع الإنسان إدراكها.
يقول السائل في حديث عن سيدة عائشة رضي الله عنها
ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعذب فبكى حتى دمع عيناه. فلما سالته عن ذلك قال انه كان يقرا قول الله تعالى: ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب. فما هي دلاله هذه الايات؟
طبعا في عجاله سريعه، المسافه بيننا بين الارض والشمس 150 مليون كيلومتر، ابعد الكواكب عن الشمس يبعد عنها 6000 مليون كيلومتر، المجموعه الشمسيه 9 كواكب تدور حول الشمس. المجره التي يرفعها المجموعه الشمسيه يحصل علماء ان بها اكثر من 400,000 مليون نجم شمسيه، وكل شمس كل نجم له كوابعه كما ان شمسنا لها كواكب، كواكب وكويكبات واقمار ومدببات وشغب ونيازك وثقوب صوت الى اخره. العلماء ظنوا خلال الامر ان هذه المجره هي كل الكون، فاذا بالعلم يؤكد على ان بالسماء من امثال مجراتنا 200,000 مليون مجره على الاقل، وان هذا كله يدور في ركن من السماء الدنيا يبلغ قطره اكثر من 36,000 مليون سنه ضوئيه. طبعا هذا الكون مبهر للغايه، يعني حين ينظر الانسان في ساعه هذا الكون يعني فعلا من نحن؟ من انت في هذا الكون الشاسع الاتساع الدقيق البناء المقصد الحركه؟ تبادل الليل والنهار ايه من ايات الله، والقران يشير الى تبادل الليل والنهار او يشير بتبادل الليل والنهار الى عمليه دوران الارض حول محورها، لان القران لو جاء يخاطب العرب في وقت نزول القران الكريم لان الارض كره او الارض تدور ما صدق العرب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في امر الدين. ولذلك قضايا الحركه تاتي كلها باشارات سنيه رقيقه لا تفزع العقل البدوي وقت نزول القران الكريم. تبادل الليل والنهار ايه يمن علينا ربنا تبارك وتعالى بها في ايات كثيره، وهي سنة كونية مبهرة، فقد ثبت علميا أن الأرض كانت عند خلقها تدور حول ذاتها حول نفسها بسرعة فائقة للغاية، فيتبادل الليل والنهار بسرعة فائقة للغاية، كان طول الليل والنهار معا لا يزيدان عن 4 ساعات، وعدد الأيام في السنة 2200 يوم. وشاء الله سبحانه وتعالى ان يبطئ من سرعه دوران الارض حتى وصلت الى هذا المعدل المعقول 12 ساعه قبل خلق الانسان. والقران يشير الى هذه الحقيقه. ما في داعي ان افصل فلعلي اشرت اليها في احد الاحاديث. القران يؤكد على ان الاصل في الكون هو الظلمه، وان الضياء عباره عن طبقه رقيقه للغايه تحيط بالنصف المواجه للشمس من الارض. الولد يقول بسرعه يقول: وآت له الليل نأخذ منه النهار، فيشبه النهار طبقة رقيقة التي لا يزيد شكرها عن 100 كيلو متر، ومسافة منها بالأرقام عن الشمس 150 مليون كيلو متر، فيشبه الرقعة هذه بأنها بجلد فضيحة بل يطلق عنها، وآت الليل نسلق منه النهار، ويقول: يا لو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وفعلا الرواد الفضاء حينما فعلوا الرحلات الاولى ذكروا شيء مشابه لهذا القبر، لان بعد 200 كيلو متر تبدو الشمس قرصا ازرق في صفحه سوداء. فالاصل في الكون الظلمه، ويظن علينا ربنا تبارك وتعالى بايجاد هذا الضياء الذي بدونه لا استقامت الحياه على الارض. ولذلك يقول: قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بالضياء افلا تسمعون. قل ارايتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.
يقول السائل: قرات في احد الكتب الدراسيه ان سرعه دوران الارض حول نفسها تقل باستمرار مما يؤدي الى زياده عدد ساعات النور، فما مدى صحة تلك المعلومة؟ وهو يريد أن يقارن بين اليوم وحياة الدنيا وبين قول الله تبارك وتعالى: في يوم كان مقداره 50,000 سنة وإن يوم عند ربك 1,000 سنة مما تعود.
طبعا ثابت علميا أن الأرض تتباطأ في سرعة دورانها حول محورها بمعدل جزء من الثانية كل قرن من الزمان. هذا ثابت يعني لا شك فيه. وثابت علميا أيضا أن هذا التباطؤ مع الزمن فيأتي بالأرض في لحظة من لحظات تتغلب عليها جاذبية الشمس فتغير من اتجاه دورانها. الأرض لم تدور من الغرب إلى الشرق فتبدو الشمس مشرقة من الشرق وغاربة في الغرب. إذا تغير هذا الاتجاه فتطلع الشمس من مغربها وهو من العلامات الكبرى للساعة ومن نجوءات المصطفى صلى الله عليه وسلم. وليس هذا فقط بل إن العلماء يعلمون قبل أن تغير الشمس من اتجاه دورانها فتمر فترة اضطراب يكون فيها اليوم شكل ملحوظ يأتي يوم كشهر ويوم كسنة ويوم كأسبوع. وذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال نفس هذا الكلام وسأله صحابة كيف تصلي يا رسول الله؟ قال أخبره له. فالعلم في معطياته الكلية يؤكد على كثير من الحقائق القرآنية وكثير من الحقائق في حديث رسول صلى الله عليه وسلم بدقة بالغة. أما يوم كشهر ويوم كألف سنة ويوم كألف سنة اليوم كألف سنة ثبت أنه يعبر عن سرعة فارقة تزيد قليلا عن سرعة الضوء وهو الموضوع الذي أسلم به أعداد كبيرة من علماء الروس في مؤتمر من الإعجاز العلمي عقد في موسكو منذ سنوات قليلة. 50,000 سنة يتعلق بالروح وبالملائكة وهم بالنسبة لنا غير لا نستطيع أن نطبق عليهم ما نطبقه على المادة والطاقة في الكون الذي نعيش فيه.
السائل يسأل عن تجلي الله تبارك وتعالى للجبل عندما طلب سيدنا موسى رضي الله عنه وجل فلما تجلى ربه للجبل جعل مكة وقبل موسى البعض كيف اندك الجبل وكيف عاد الى طبيعته بعد
ذلك؟ لا اندك العرش القواطع يعني احد يقول انه عاد الى طبيعته انما كيف اندك الجبل بتجلي الله لا غير اين ان يفجره. سبق ان ذكرت ان المعجزات خوارق للسنن والعلم التجريبي اذا قصر الغازره ما عادت معجزه.
السائل يسأل عن بعض الظواهر الموجودة في الكون زي الخيول والزلازل والأعاصير والبراكين التي يخوف الله بها عباده كأنها في عشرة
بارك الله فيك. كان لي أيضا لقاء على قناة الجزيرة عن الزلازل والبراكين والأعاصير عقب زلزال تركيا الذي راح ضحيته عشرات الآلاف من الضحايا. فذكرت أن فهمنا لميكانيكية حدوث هذه الظواهر لا يخرجها عن حال كونها جنس من جنس الله يسخرها على العاصين عقابا له وعلى الصالحين ابتداء له وعلى الناجين عبرة واستعاضا له. وإذا لم تؤخذ الأمور بهذا المعيار لا يتلقى الناس دروس مما يمر به الجنات والذي لا يتعلم من أخطائه عمره ما حيتعلم. وأشير هنا إلى سورة النحل آية مبهرة في سورة النحل يقول فيها رب العالمين لقد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم سقف فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ولا أجد وقف للزلزال أبلغ من ذلك. فيقول قد مكر الذين من قبلهم أن الزلزال جاء نتيجة للمكر. سيدنا علي كرم الله تعالى عيسى يقول ما نزل عذاب إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة.
لقد شرحتم الكلة والجوارب كلها شرحا مرضيا في نور على نور ومع ذلك أحد السائلين يريد أن يستفيد في هذا
بارك الله فيك. المفسرين قالوا خنث في اللغة يعني اختبع واختبع وقالوا خنث يعني اختبع واختبع وقالوا خنث النبي المغارة التي اختبى فيها من الطيار ولكن الصيغة القرآنية تنفي ذلك تنفي ان يكون الكنة هي النجوم على اطلاقها. بعض الصور قالوا ان هي النجوم تظهر بالليل وتختفي بالنهار. بعضهم قال هي الكواكب تظهر بالليل وتختفي بالنهار. طبعا حين نقرا القران نجما بانه خالص لا يعني ذلك انه يظهر ويختفي يعني انه يختفي اختفاء كاملا. والثقب الاسود او ما يسمى الثقب السود مرحله في حياه النجوم تتكدس فيها المادة على ذاتها تكدسا شديدا حتى لا يستطيع الضوء ان ينفلت من عقال ذاهبيتها فهو نسبة مضيء ولكن لا يرى له ضوء، ملتهب مشتعل ولكن لم يكن عنده حرارة، مشير نتيجة شدة جاذبيته. أعتقد بصوت حقيقة هي مراكز المتقاه تحكم مواضعها وكتلتها وفتاتها، لكنها لا ترى، ولا أجد أبلغ في التعبير عن هذا الرب القرآني الخنة من الثقب الأسفل. الجوان الخنة قلت هو من الكنز ليس من الاختباء، لأن الفرد حينما يقرر الصفة يقررها للتوكيل ولا يوجد هنا ما يؤكد. ووجدت أن هذه الأجرام التي تتحرك بسرعات هائلة في مدارات محددة تبتلع كل ما تمر به بصور مادة وطاقة، حتى تصل إلى كتلة حرجة تنفجر بعدها تتحول إلى غلال من الدخان يخلق منها نجم آخر أو نجوم أخرى، وهل سمى هذه دورة حياة النجوم؟ يبدأ النجم من دخان وينتهي إلى دخان. فقلت حينما تتحرك هذه كل الصور في مداراتنا تبتلع صور المادة وطاقة فهي كارثة لصحة السماء. وجدت عالما معاصرا يسميها مكانس شاطئه عملاق سوبر مان باكر كينو. فحقيقه الوصف بالقران نجم خالص ثالث افضل الف مره من عقل ثقب اسود، لانه لا يدل الدلاله الصحيحه على حقيقه هذه النجوم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمه الله.